لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قولها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وفي الرواية الأخرى: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد. وفي الرواية الأخرى: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال العلماء: ابن بيضاء ثلاثة إخوة، سهل وسهيل وصفوان، وأمهم بيضاء اسمها لعب، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، وكان سهيلا قليل الإسلام. هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها. توفي سنة 90 من الهجرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليلا للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين معنا بأبي عبدهم أن الرواية التي فيها أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء الذنب فيها كلام، ومردها على الضحاة بن عثمان وخالفه الإسلام، وسيأتي في آخر الباب تفصيل في صحتها. والثابت في الأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهيل إلا فمن. فالإمام النووي شرحه ممدوج، يأتي بجميع الروايات ثم يبدأ الكلام، فذكر الروايات كلها، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على سهيل إلا في المسجد. وهذا المقدار الثابت الصحيح يعني يستنبط منه حكم صلاة المسلم أو الصلاة على النبي في المسجد، وأنه لا حرج في ذلك على خلاف ورد بداية عند الأصحاب، لأن بعضهم استنكر على عائشة رضي الله تعالى عنها لما طلبت منه مرة بسعد بن أبي وقاص المسجد فانكروا عليها، فما أضافت وزنا لخلافها، لأنها علمت ما لم يعلم، وخورت من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما نسوه سائر الأصحاب. وفيها دليل واضح جميل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة صلاة نادرة وليست هي الغالية، فمن غاب عن تلك الحادثة استنكر، وأما من كان عالما متيقنا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر ليس منكر ولا يستهجن وهو مشهور، وهذا هو الصواب. وآل الناس للأسف الآن لا يصلون على أمواتهم إلا في المساجد، إلا في المساجد، والصواب أن نتعجل في الصلاة على الميت، فمن مات روحا بما لم يطيل الضوء حتى نصلي عليه في المسجد، نصلي عليه في مصلى الجنائز، والعلماء يفرقون بين مصلى الجنائز وبين المسجد، فمصلى الجنائز ليس له حكم المسجد قولا واحدا، فليس له في المسجد، وأحكامه هو مصلى فقط الجنازة، وليس له أحكام المسجد لا من قريب ولا من بعيد، بل لا يصلى فيه وهو قربه من المقبرة وهو ساحة بعيدة عن القبور الكبرية، يصلون في على المسجد ثم يحملونه إلى القبر مباشرة. وهذه السنة، وهذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الأصحاب، لكن الحادثة التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها فيها دليل صريح وهو صحيح. على صحة الصلاة على الإمام لها في المنزل. بدأ الإمام النووي يعرج بمواقف الروايات، ورد أنهم صلوا على ابني بيضاء، وهذه البيضاء قلنا هي صفة وليست هي اسما، هذه البيضاء الظاهر أنها كانت بيضاء، ومن كانت بين العرب والبيضاء معروفة، المعروفين بالعرب في بين العرب في ذاك الزمان معروفين، فكانت لازمة ولها صفة، فكان يقال عنها البيضاء. هذه البيضاء كان لها ثلاثة من الأولاد، سهل وسهيل وصفوان، وكلهم أسلموا، وكان إسلامه قديما، وكان سهيل وأقدم إخوانه في الإسلام، واسمها زعد بن الجحدم بن أمية، زعد بن الجحدم بن أمية بن ضبة بن حرب اسمها. وأما اسم زوجها فهو وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن حرب قرشي، كلاهما من قريش. وسهيل هذا كما عرف به كان قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر مكة إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها، ثم مات سنة 90، وفي هذا دلالة على أن الصلاة عليك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات 16 وصلى عليه في سنة 90. أما أخو سهل فقد ترجمه حافظ بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب، وقال كان ممن أظهر إسلامه بمكة، ما هاجر المدينة، وكان إسلامه قديما وأظهر الإسلام، وهو الذي مشى إلى النثر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها مشركو قريش على بني هاشم، حتى اجتمع له نفر تبرؤوا من الصحيفة وأنكروها، فاستطاع أن يميل بعض صناديد قريش لفك الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يميل إليه هشام بن عمرو بن ربيعة والمطعم بن علي بن نوفل وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب وأبو البختري بن هشام بن حارث وزهير بن أبي أمية المغيرة وأبي طالب أبيات في مدحه، فهو قال هم رجعوا سهل بن بيضاء راضية، فسر أبو بكر بها ومحمد ألم يأتكم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرقه الله مرسل أعان عليها كل سطر، كأنه إذا مشى في رفرف الدرع أحرج. فهذا سهل أخو سهيل مات عصر مؤسسة في مكة وبقي مخفيا إسلامه، فأخرجته بدر قرآن عنه، أخرجته قريش قرآن عنه إلى بدر، فخرج إلى بدر وهو مسلم، فأسر. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجبر حتى المقاتل مع الكفار المسلمين لا يكفر، هذا إشارة، هذا نوع من أنواع الولاء الذي لا يخرج الله ولا يكون بارد ولا، لكن لا يخرج من الملة. فلما أثره المسلمون قال أنا مسلم، فهذا الآن يسأل الأثر، أنا مسلم على أحتاج إلى بينة، فأجل هذا عبد الله بن مسعود، فشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى سهلا بن بيضاء يصلي بمكة، فخلي عنه. ولا يوجد لسهل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالمدينة ومات بالمدينة النبوية. فهذا سهل. نكمل هذه القصة، فيها يعني كثير من الأدلة، وهنالك أدلة نقلية في الصلاة على الجنازة في المنجس، قد يتوهم منها عدم الجواز، قد يتوهم منها عدم الجواز. وبالتالي الإمام النووي الشافعي شرح المنقل رحمه الله تعالى فصل في المسألة وذكر الأدلة في هذه المسألة وتعرض لحديث أخرجه الإمام أبو داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له فلا شيء عليه. ومنهم من ذكر هذا الحديث بروايات لم تثبت أبدا، وفي صحة الحديث نظر وجرح شارحه إلى صحة الرواية عليه، وذكر إعلال الإمام أحمد له بطالب أبي توأمة. نسمع الكلام ونفصل فيه ونقف بإذن الله تعالى على الراجح من الأخبار.
قال رحمه الله تعالى: ومما قال به أحمد وإسحاق.
وفي هذا الحديث نبدأ.
وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد. ومما قال به أحمد وإسحاق.
إذا أحمد وإسحاق والشافعي يرون صحة الصلاة على الجنازة في المسجد للحديث المذكور من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء أو على سهيل في المسجد، وكانت عائشة قد أمرت بسعد بن أبي وقاص لما مات في أطراف المدينة ومات في قصره، فأوصى بلفه في البقيع، فطلبت ممن حمل جنازته، طلبت أمهات المؤمنين عائشة وغيرها أمهات المؤمنين أن يورب به في المسجد وأن يصلى عليه في المسجد. فمروا به وصلوا عليه، فبدأ الناس يتكلمون، بدأوا ينكرون صنع عائشة رضي الله تعالى عنها، فأجابت بجواب فيه حكمة، قالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. الإنسان ما لا يعلم يعيب يتكلم، فقال: تعابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد. قالت: وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء؟ قالت: إلا في جوفه، ما قلت في المسجد، يعني حتى لا يظن، حتى لا يظن الظان أنه صلى عليه مثلا في أطراف كما يصلى على الجنازة في مصلى الجنائز على أطراف الجنازة المقبرة وبعيد عن المقبرة. فكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل، قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء؟ قال: إلا في جوفه. يعني الجوف المسجد ادخل به، ادخل به في المسجد وصلي عليه به داخل المسجد. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب للمالكي، وقال ابن ابي ذئب وابو حنيفه ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاه عليه في المسجد لحديث في سنن أبي داود.
إذا ذكر خلاف، جعل الخلاف لمذهبين، مذهب للإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أهل الحديث، وهو قول المحررين المحققين من أهل العلم، من أن صلاة الجنازة، صلاة الجنازة في المسجد أمر لا حرج فيه، وهو مشروع كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك أهل المدينة، وقوله الموطأ يرى جواز الصلاة كالجمهور، ولكن المشهور عند أصحابه والمشهور في المذهب مع قول الإمام أبي حنيفة فلا يجوز الصلاة على الميت في المسجد. ثم ذكر كلام ابن عبد البر ويا ليته وسلم، كلام ابن عبد البر كلام جليل نفيس غالقا، وفيه تحرير، وفيه صنع أهل الحق من يريدون أن يقفوا على الصواب مدللا من خلال الدليل المأخوذ والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر في الأوسط استدل بهذا الحديث المشهورية وكذلك من البزار. وزاد ابن المنذر دليلين، فذكر الدليل الأول أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما صلي عليه إلا في المسجد، وأن عمر بن الخطاب أيضا ما صلي عليه إلا في المسجد، ثم قال وفي صلاة من حضر وصلى على أبي بكر من المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء. فصلى على أبو بكر عدد كبير من المهاجرين والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل صريح واضح أن الصحابة أيضا يعرفون الصلاة على المسجد، وأن الذين أنكروا على القليل، والذين أنكروا ليسوا هم الجمهور الأصحاب وليسوا هم الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا هؤلاء المنكرون الذين بلغ أمرهم أو إنكارهم عائشة لم يسمى منهم أحد، هم عوام الناس، هم نعم صحابة رضي الله تعالى عنهم لكن ليسوا معروفين بعلم وفقه، ولذا لم يترأسهم أحد، لم يسمى واحد منهم، وإنما الناس شاهدوا شيئا خلاف ما عليه الناس وخلاف ما يروا في جنائزهم، رأوا شيئا غريبا، رأوا شيئا يعني ما يسمع في العادة، فوجهوا اتهاما نقدي على عائشة هي التي أوصت وطلبت من يحمل جنازة، ومن حفظ وعلم الحديث والدليل حجة على من نسي أو على من لا يعلم، فاستدل في هذا. لذا في كلام ابن عبد البر في الثامن الجزء الثامن صفحة 272 في الاستذكار له كلام بديع جدا، يقول الإمام ابن عبد البر: وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صهيب بن البيضاء من أصح ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار آحاد العدول. وقوله وهو أي صلاة المسجد، قال وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد، وصلى صهيب على عمر بن الخطاب في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير، وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب، لا يعلم من المالكية، لا يعلم أحد من المالكية ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب، وروي كراهة ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت، وعن بعض أصحاب مالك، ورواه عن مالك، وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم، وقد قال في المعتكف لا يخرج إلى جنازة، وعن مالك قال لا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد، قال ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقا وما كان مكروها، لو تم صلى على من في المسجد ما كان صنيعه ضيقا وما كان مكروها. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى سهيل على عمر في المسجد. وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة قال رأى أبي هشام بن عروة يقول من أوليه عروة بن الزبير من أسماء، قال هشام بن عروة قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، رأى الناس خرجوا من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال هشام ما يصنع هؤلاء، ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد، فيبقي. وهنا الآن مناقشة علمية هادئة وحوار علمي مدعم بالدليل والراجح من الأقوال وفق الدليل الصريح الصحيح. قال فيبقي إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة، ما أدرك عائشة إلا كبار التابعين ثلاثة أقسام، الكبار والمتوسطين التابعين وصغار التابعين، اللي أنكروا على عائشة من الصحابة وكبار التابعين. قال: فإن قيل إن الناس الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة، قيل لهم: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير. ما التفتت إلى إنكارهم. قال: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير ورأت الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأسوة الحسنة والقدوة، وأين المذهب والرغبة في سنته، ولم يأتي عنه ما يخالفها من وجه معروف. ما يأتي عما قالت عائشة ورفعته النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد عنها، قال، ما يخالفها من وجه معروف، ولو لم تكن في هذا الباب سنة ما وجب أن نمنع من ذلك، لأن الأصل في الأماكن في الصلاة، الأصل في الأماكن في الصلاة إليه في الأطبياء الحلم، يعني صلينا على ميت أينما في أي مكان صلينا الشرع أطلق صلى على الميت. فقالت لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحذر، فكيف وفي إنكار ذلك جهل السنة والعمل القديم بالمدينة. العمل معروف عند المدينة. ألا ترى أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أطاع الناس تريد إلى إنكارها ما يعلمون وترك السؤال عما يجهلون، وورد عنها ما أسرع الناس ما أسرع ما ينسى الناس، وليس من نسي علما حجة على من ذكره وعلمه. وقد احتج بعض من وقد احتج بعض من تعميه وقد احتج بعض من تعميه نفسه من المنتسبين للعلم في كراهية الصلاة على الجنائز في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وخرج به إلى المسجد. لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا الباب ومر مطولا، خرج للناس وصلى على النجاشي في مصلى الجنائز ما صلى عليه المسجد، قد صفهم وكبر أربع تكبيرات، قال: ولم يصلي عليه في المسجد. يقول الإمام ابن عبد البر موجها هذا الكلام، يقول: وفي احتجاجي هذا ضروب من الإسفال، منها أنه الذي يحتج بهذا لا يرى الصلاة على الغائب، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خصوصية منه، يعني هو بلغه الناس يحتجون بصلاة الجنازة لم يسألهم هل الصلاة على الغائب جائزة، يقول: لا. قال: إن هذا خاص، أنتم تقولون خاص، فكيف تمنعون الصلاة في المسجد؟ ومنها من ضروب الغفلة أنه ليس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز في موضع، ولا صلاة العيد في موضع، النبي صلى الله عليه وسلم العيد، قال: ليس في هذا دليل على أن صلاة العيد وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذاك الموضع، والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد يخرجون إليه ويصلون فيه، ولا يقول أحد من علمائهم أن الصلاة لا تجوز إلا فيه، وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم ليس فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنائز إلا في المقبرة، وما لم ينهى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمباح فعله، فكيف بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام دليل، كلام في تحرير، كلام فيه يدور مع الثالث في السنة أنه. لكن الآن المخالف في حديث سنة أبي داود وكيف يوجه خلاف حديث سنة أبي داود، نسمع الآن كلام الشاعر تكلم بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي هريرة وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في المسجد لحديث في سنة أبي داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء، وأجاب عن حديث سنة أبي داود بأجوبة، أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالحا مولى التوأمة وهو ضعيف.
أولا حرر الحديث حقيقة يوجد الجبل الخامسة من السلسلة الصحيحة كلام يرحل إليه في صحة الحديث وفي الكلام على صحة الحديث، وإن بقي في الوقت المتسع تسمعون تفريد شيخنا رحمه الله في هذا الحديث من الجبل الخامس. الإمام أحمد ضعف الحديث وقال الحديث مداره على صالح، وصالح هذا مولى التوأمة وهو الراجح والمعمول به عند المحدثين ولا سيما الرجال، من رجع لترجمه صالح مولى التوأمة يجد انه اختلط بآخر في آخر حياته صار مخالف، والروايات التي يرويها في أواخر حياته لا يرويها، والمختلفون لهم أحوال، فمنهم من لم يتميز حديثه، المحدثون ما عرفوه هل هذا الحديث رواه قبل الاختلاط أم بعده؟ فمن كان هذا حاله يرد حديثه، لأننا لا يجوز لنا أن نثبت شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تقريرا إلا بإسناد نظيف متصل صحيح. يعني ليس من أبي سليم وروى قبلها، ولكن المحدثين ما ميزوا بين الذي رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فأصبح كل حديث فيه ليس من أبي سليم يرى، بخلاف مثلا عبد الله بن نجعة اختلط فالعداد إلى الأربع، ومنهم من ألحق بالاثنين ومنهم زاد ثلاثة على اجتهاد العلماء، فقالوا هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط وحديثه سالم صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط وحديثه مردود. وهذه المقدمات يقول ما ذكره ابن ابي حاتم في جرح التأليف وما عليه أئمة النقاد أن صالح مولى التوأمة اختلط وتميز حديثه، ومنهم من روى عنه قبل الاختلاط ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط. وابن ابي ذئب هو راوي هذا الحديث عن صالح كما عند ابي داود واحمد وغيرهما، وابن ابي ذئب لم ياخذ عن صالح الا قبل الاختلاط، لم ياخذ من ابي ذئب عن صالح قبل التوأمة إلا قبل الاختلاط، فوجود صالح في هذا الإسناد ليس علة معتبرة يضعف بسببها الحديث، ليس علة معتبرة، ونفع على هذا الجانب من السابقين، وممن ذكر أن الراوي عن صالح بن أبي ذئب والحديث السابق صحيح جمع من السابقين انه ابن القيم في ذلك، في ذلك معاه قال الحديث صحيح ولا عبره باختلاط صالح، وصالح روى عنه ابن ابي ذئب، ابن ابي ذئب ما سمع من صالح وهو مختلط، ما سمع منه الا وقد يعني وهو يعني قبل الاختلاط، فتضعيف بصالح هكذا باطلاق ليس صحيح، وانما الصواب التفصيل في التضعيف. ولعل احمد بلغه الحديث انه يصل الى النبي، وهذا يعني لما سئل عنه سال ابو الله ولده سال احمد اباه عن الحديث فضعفه، لكن هو في المسند اخرجه من فضل النبي، وكل العلماء متفقون ان النبي ذئب يروي عن صالح قبل الصلاه طالعته مسجلته، الجر ينبغي أن يكون مفسرا، فالجر ها هنا غير غير الفطر والفطر مع التفصيل مع المعدلين او مع المصححين للحديث لا مع مضاعف، فالحديث ثابت والحديث قريب. لكن فيه اشكال في الحديث، فيه اشكال في لفظ الحديث. ورد الحديث باسانيد، ومنهم من زاد اشياء، من صلى على جنازه فلا شيء له، حنفيه كالزيلعي في مصر الرايه قال من صلى على جنازه الميت فلا صلاه له. شو يعني فلا صلاه له؟ يعني الصلاه باطله. ايش النبي قال؟ قال فلا شيء له، ومنهم من قال فلا شيء عليه. الاسهل الذي يفهمه الانسان ونحى هذا المنحى من حيث الدرايه للروايه، الامام النووي رحمه الله مرجح فلا شيء عليه. الألفاظ الثابتة في الحديث فلا شيء له، هذا الأمر الثابت فلا شيء له، منهم من قال فلا شيء عليه، منهم من قال فلا صلاة له، فلا صلاة له عزاها زيدا إلى مصنف ابن أبي شيبة، ولما رجعنا إلى مصنف ابن أبي شيبة ما في فلا صلاة له، في فلا شيء له، في فرق من فلا صلاة له وزيد فلا شيء له، في فرق كبير. ذكرت لكم من صلى على جنازة المسجد فلا شيء له، لا تأخر يا من مات لك ميت، صلاة عليه تأتي به في المسجد وأنت تعتقد أنه صلي على الميت في المسجد، فالصلاة على الميت في جماعة في المسجد تتضاعف 27 ضعف، لا شيء له. صليت في المصلى ولا صليت في المسجد فلا شيء لك، كان صليت في المسجد. شو معنى فلا شيء لك؟ ايش المعنى؟ هذه اللفظة تسلب المضاعفة، ولا تسلب الصحة، ولا تسلب الصلاة في المصلى الجنازة، والصلاة في المصلى والصلاة في المسجد جنازة سجادة. إن جيت على الميت وصليت عليه في المسجد لا شيء، ما وجد شيء له. هذا هو تفسير الحديث وتفسير الفهم. الإمام النووي قال فلا شيء عليه. صليت لا شيء عليه. ليش لا فلا شيء علي؟ قال ايه فلا شيء علي حتى يتوهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع على ابن سهل على سهيل بن بيضاء في المسجد، فهذا حتى يتوهم مع هذا نقول فلا شيء علي. قالوا فلا شيء له، الروايه المحفوظه من السليم السالفه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء له. قال له بمعنى عليه. قال فلا شيء له مش معناها علي في تفصيله. منهم من روى على وجه ظاهر، ووجه ظاهر استنكره جمع من اهل العلم وعلى راسهم ابن عبد البر، قال من صلى على جنازه في المسجد فلا اجر له. قال فلا اجر له، فلا اجر له، هذا خطا. فرق بين فلا أجر له وبين فلا شيء له. فلا أجر له نفس الأجر، وهذا خطأ قبيح كما يقول ابن اللغة. فإذا الحديث ورد أربع صفات، اثنان منهما واحد منهما ثابت، الثاني مروي وفيه كلام، والثالث والرابع أخطاء قبيحة لم ترد في الرواية. عيد الرواية، من صلى على الجنازة في المسجد الثالث ايش؟ فلا شيء له، والمروي فلا شيء عليه، والخطأ الذي ليس له وجود في الرواية فلا صلاة له وفلا أجر له. عندنا أربع ألفاظ، من صلى على الجنازة فلا شيء له ثابت، فلا شيء عليه وارد، لكنه لفظ منكر، يعني ثابت لا وليس عليه، وفلا صلاة له وفلا أجر له هي ليست مروية وليست واردة في الرواية الحديثية، إنما هي أخطاء بعض المخرجين، أخطاء بعض المخرجين قالوا فلا أجر له أو فلا صلاة له، ودقت في الألفاظ تجد فرقا كبيرا وظلما شاسعا بين فلا أجر له وبين فلا شيء له، بين فلا صلاة له، فلا صلاة له باطلة، فلا صلاة له غير مروي الحديث، فلا صلاة له غير مروي أبدا، ولا فلا أجر له غير مروي أبدا، المروي فلا شيء له، ومنهم من وين فقال بدل من فلا شيء له قال فلا شيء عليه، هذه هي الألفاظ والحديث ثابت وصحيح. طيب نتخصصنا اليوم مختلفة، نسمع الآن أتمة كلام الشاعر رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: والثاني أن لك في النسخ المشهورة المحققة المسموعة لسنن أبي داود، ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه.
أو فلا شيء له، قال لا ثابت المحقق لسنن أبي داود فلا شيء عليه. طيب نسمع.
قال: ولا حجة لهم حينئذ فيه.
ولا حجة لهم لمن يعني؟ لمن يمنعون صلاة المسجد فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. هذا يتوافق مع الحديث، مع حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، والحديث يقول لا شيء عليه. طب لو فلا شيء له نحتاج جواب أيضا. قلنا الحديث مروي فلا شيء له وفلا شيء عليه، قد فلا شيء عليه يتوافق، قد فلا شيء له. الإمام النووي أولا قال: حتى على رواية فلا شيء له يراد بكلمة فلا شيء له أي فلا شيء عليه. نسمع كلام من الشارع.
قال رحمه الله: الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله على فلا شيء عليه.
لو ثبت أن النبي قال فلا شيء له يجب أن نفهمه على فلا شيء له. كيف هذا؟ نسمع.
قال: ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء.
إذا جمع بين كل الحديث، هذا واحد. فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، الجمع بين الحديث، هذا واحد. اثنين.
قال: وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها.
يعني ليش وإن أسأتم لها فلها، وإن أسأتم فلها فعليها. هذا الوجه الآخر يدور على هذا الوجه الآخر. هذا عندكم. طيب هذا الوجه الآخر يدور على ما يسمى في العربية بتناوب حروف الجر. فحروف الجر تتناوب، فيأتي فعل الله بمعنى علي، وإن أسأتم فإيش؟ فلها، شو معنى فلها؟ فعليها، معنى فعليها، إيش وإن أسأتم فعليها؟ فلها، يعني على يأس بمعنى، كذلك لله، فلما أسلما وتله للجبين، فتله للجبين أي على الجبين. للجبين معناها على الجبين، لما رد يذبح ورد يذبحه من القصر، فوضع جبينه على الأرض حتى يتمكن إبراهيم من ذبح ولده من القصر. فلما أسلما إبراهيم وولده، وولده على الراجح خلاف ما في التوراة هو إسماعيل، التوراة تقول إسحاق، وللأسف يوجد بعض المهدومين لهم دراسات ولهم أبحاث منتشرة هنا وهناك حتى يردوا اليهود وقالوا أن الذبيح هو إسحاق، هذا خطأ معهم. فلما أسلما وتلى إبراهيم إسماعيل للجبين، شو يعني للجبين؟ على الجبين، على الجبين. هذا يسمى في علم العربية تناوب، يعني ما من صلى على جنازه انه يجد فلا شيء له، بمعنى فلا شيء عليه. هذا كلام الامام النووي، هذا كلام الامام النووي. طبعا هذا الكلام عند علماء الحديث ينبغي ان نصنع ورشه عمل وطرق وسنين ونجمع الالفاظ وبعدين نقرر في الثابت. هو مباشره قبل يعني ذكر وجه الحديث ضعيف وما فصل ومشى، يعني الان بيقرا الكلام ما يعرف حسه ضعيف، ذكر اوجه ذكر اوجه، لكن الحديث يحتاج تخريج يحتاج تفصيل في الطرق. ولذا زد ما دمت اقول ان كتب الله في هذه المحاضره الوقت وبقي الوقت نسمع تخريج الحديث. طيب نسمع ايضا الوجه الرابع.
قال رحمه الله الرابع انه محمول على نقص الاجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشجعها الى المقبره لما فاته من تشجيعه الى المقبره وحضور دفنه، والله اعلم.
الرابع اللي بيصلي على المسجد الجنازه في المسجد ممكن يصلي وما يشجع، بخلاف اللي بيصلي في مصلى الجنائز. مصلى الجنائز يصلي ويشجع. فحينئذ من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له، فلا شيء له للقراءة الثانية. القراءة التشييع، يعني هو يكتفي بالصلاة دون التشييع فلا شيء له. هذا الوجه الثاني. احنا قلنا فلا شيء له. ايش حملنا فلا شيء له؟ قلنا الاسانيد السالم الصحيح فلا شيء له. وحملنا فلا شيء له يعني فلا شيء له، فلا شيء له زائد لان الصلاة في المسجد. فلا شيء له، هذا وجه هو اول وجه. وهذا نذكره الامام النووي رحمه الله. وهذا الوجه الذي نذكره من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له، لا شيء له زائد عن الصلاه في خارج يعني لا فرق بين الصلاه في المصلى والصلاه في المسجد في العجل. فلا شيء لمن يصلي على المسجد على الجنازه. هذا هو وهذا الذي تقتضيه الصنعه الحديثيه. بس نقرا بعجله حتى يبقى لنا وقت. نعود للتخريج بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله وفي حديث سهيل هذا دليل لطهاره الادمي الميت وهو الصحيح في مذهبنا.
المسلم لا ينجس والمسلم مات يبقى طاهر ويجوز باهله ان يودعوه وان يقبل من جبينه او من وجنته او ما شابه، ولا يوجد ما ينجس، الميت ليس بنجس. ولذا هو قال رحمه الله تعالى دليل طهارة الميت آدم إذا دخل المسجد هو طاهر فلا ينجس مكانه، الميت طاهر لا ينجس مكانه. وأيضا في الحديث دلالة على صحة صلاة النساء على الميت في المسجد، يعني لو أن أختك أو ابنتك أو قريبا من مات أرادت تذهب للمسجد وتصلي لا يمكن تكلمك عليه. عائشة وأمهات المؤمنين خرجنا إلى الصلاة وصلينا على سعد بن الوقاص. فيجوز لزوجة حتى الزوجة المعتدة أن تخرج للصلاة لا حرج فيها. خروج المعتدة للصلاة ثم ترجع مباشرة لا حرج فيها. وكذلك مثل الميت وما شابه أن تصح صلاة النساء على الجنازة لا حرج فيها. والدليل واضح صريح من صنيع أمهات المؤمنين في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي سبيل قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه. هذا الحديث نسبه الدارقطني على مسلم وقال
الدارقطني له كتابان له التتبع والالتزامات تضع فيها على البخاري ومسلم، واستدراكه على مسلم اكثر من استدراكه على البخاري، وله كتاب اخر مستقل اسمه العلل. وتكلم على هذا الحديث في التتبع وتكلم على هذا الحديث في العلل. واعل في الكتابين روايه الضحاك بن عثمان ورجح ان الضحاك بن عثمان وصل الحديث، فالحديث الذي معنا ها هنا في صحيح الامام مسلم روى الضحاك بن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عائشه رضي الله تعالى عنها، وقال الحديث مروي عن ابي النضر عن عائشه، فالاسناد انقطاع. الواسطه بين ابو النضر وبين عائشه وهو ام سلمه بن عبد الرحمن غير مذكوره في روايه كبار المحدثين وهو هذا الحديث اثنان رووهم الامام مالك بن انس والمالكون كلاهما روى الحديث عن ابي النضر عن عائشه ولم يدخلا ابا سلمه بن عبد الرحمن في الاسناد فالحديث منقطع. الحديث منقطع صحيح. لماذا؟ نسمع كلام الشارح بايجاز.
قال رحمه الله: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: قال فالضحاك حافظان لا يكون الناجشون فروياه عن ابي النضر عن عائشه مرسلا وقيل عن الضحاك عن ابي النضر عن ابي بكر بن عبد الرحمن.
وقيل عن الضحاك عن ابي النضر وابي بكر بن عبد الرحمن. والصواب عن ابي النضر وابي بكر بن عبد الرحمن. فمن كانت عنده نسخه ما يوجد فيها الواو اكتب الواو. نعم.
قال وقيل عن الضحاك عن ابي النضر وابي بكر بن عبد الرحمن ولا يصح الا مرسلا. هذا كلام الدارقطني وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقه في مقدمه هذا الشرح في مواضع منه هو ان هذه الزياده التي زادها الضحاك زياده ثقه وهي مقبوله لأنه
حافظ
ولا
يسير
غيره فلا
أقدر
فيه والله
أعلم. كل موضع انتقد الإمام الدارقطني من الإمام مسلم هذا جواب الإمام النووي زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة والصواب والذي عليه أهل السنة الحديثية أن هذا الكلام ليس على إطلاقه ولا أحد يقول على بهذا الإطلاق وأن كل من زاد شيئا يقبل تقبل روايته والذي عليه صنيع الأئمة الكبار وعلى رأسه الإمام البخاري والإمام مسلم والجمع من حيث التفصيل الملابسات والقرائن التي تحتاج في هذه المسألة. الضحاك بن عثمان صبوط يهم ومالك والمجنون أئمة كبار فإن خالف صبوط يهم من الأئمة الكبار فالقول قول الأئمة الكبار القول قول الأئمة الكبار. نعم أخطأ بعضهم في الرواية عن مالك فرواه كرواية الضحاك بن عثمان وهو وهم فوهم بعضهم عن مالك وهذا الذي وهم حماد بن خالد عن مالك رواه كرواية لكن أصحاب الإمام مالك وهو المذكور في موطئه أنه يرويه مرسلا وهذا هو الصحيح ولا عبرة بوهم حماد بن خالد لا وهم له أبدا. الحديث فيه انقطاع على الراجح لكن الإمام مسلم ذكره في الشواهد والمتابعات وأصل الحديث صحيح والحديث الذي ذكره الإمام هو حديث عباد بن عبد الله بن الزبير وعباد تابعه أخوه حمزة ورواية حمزة عن عائشة أيضا ثابتة عند أحمد في المسند وأخرجها أيضا ابن حبان في الصحيح. طيب نرجع الآن إلى تخريج حديث من طبع على جنازة فلا شيء له أو فلا شيء عليه. نقرأ من سلسلة الحديث صحيح الخامس برقم كم؟ طيب نسمع نقرأ نسمع أخينا بمالك قراءة تخريج الحديث وجدته غاية كلام شيخ جديد جدا في تخريج هذا الحديث ولو قيدت بعض الفوائد فامر حسن. نسمع.
قال الامام الالباني رحمه الله تعالى جواز صلاه الجنازه في المسجد والافضل في المصلى.
اذا جواز صلاه في المسجد والافضل في المصلى. لان هذا الغالب من المسجد. نعم.
الحديث من صلى على جنازه في المسجد فليس له شيء. أخرجه أبو داود وابن ماجه وغزوله والطحاوي في شرح المعاني وابن علي والبيهقي وعبد الرزاق في مصنع وابن أبي شيبة وكذا الطيالسي وأحمد من طرق عن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به.
إذا عن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن حديث أبي هريرة. نعم.
ورأوا الآخرين فلا شيء له إلا رواية أبي أحمد وهي باللفظ الأول وشك عنهم جميعا أبو داود في روايته فلفظها فلا شيء عليه.
إذا أبو داود قد حلف عن جمع ممن روى هذا الحديث وقال فلا شيء عليه مع أن بعض النسخ المتقنة كما قال الإمام نووي قال بعض النسخ المتقنة قال فالحياء علني وليس هو وليس هو إتقان. نعم. يعني عليه حساب الآن حيث تفريع الروايات فلا شيء وليس فلا شيء. نعم.
قال رحمه الله مما يؤكد وجودها ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة إلى الحديث. قال صالح: وأدركت رجالا مما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وآلهم إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد ورجعوا فلم يصلوا. فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث برب الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عما أدركه من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود فلا شيء عليه، فإنه تباينه وتنافيه. ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلا رواية أبي داود، أي فلا شيء عليه. قالوا: يتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان. وأقول: التأويل فرع التفصيل، فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما نرى فيه فلا مبرر للتأويل، وقد جاء في نص الرواية. قال الخطيب: المحفوظ فلا شيء له، وروي فلا شيء عليه، وروي فلا أجر له، انتهى. قال ابن عبد البر: روايته فلا أجر له خطأ فاحش.
فلا شيء فلا أجر له خطأ فاحش. صواب فلا شيء عليه، وروي نعم فلا شيء له صواب، ومن فلا شيء علي، ومن قال فلا أجر له أو فلا صلاة له بل هو فاحش. نعم.
قال: والصحيح فلا شيء له. وصالح النوم يتوأم فيه من أهل العلم، منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي جد خاصة، انتهى. قلت: والسبب في ذلك أنه كان قد اختلط، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط ثم أبي جد وحجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة، وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثا.
من صالح هذا التوأم مختلط، ننظر من قال قبل من هو، نسمع كلام ابن حاتم.
رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: كان مالك قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديما فلا، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صاحب الحديث لا أعلم به بأسا. ثم روى عن ابن معين نحوه فقال: ثقة، وقد كان خلف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو فاس، وهو صاحب ابن المال. إذا عرفت هذا التفسير وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه تبينت أنه ثابت. فلا تعلي على من ذهب الى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي ونحوه عن الامام احمد. وقال ابنه عبد الله في مسائله: سالت ابي عن حديث ابي هريره هذا فقال: حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد ثم قال: حتى يثبت حديث صالح النوم التوبه، كانه عنده ليس بثبت او ليس بصحيح.
اذا الكلام الامام احمد ليس بصحيح في التضعيف، ليس تصدق، وإنما أفتى بصنيع عائشة. صنيع عائشة واضح، والكلام جاء بالثمن من حيث السمون من حيث الدلالة. فهو الإمام أحمد قال بحديث عائشة، وما فصلت في حديث صالح، لكن نبه أن صالحا فيه. فقط نبه أن صالح المأمون به عند علماء الحديث النظر في من روى عنه، هل هو بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط. نعم.
قال رحمه الله: قلت ولعل الامام احمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لانه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه انفا، او انه ظن انه معارض لحديث عائشه المذكور وهو دونه في الصحه بلا ريب. والذي اراه انه لا ينبغي عند نقل الحديث ان يلاحظ الناقل امورا فقهيه يتوهم انها تعارض الحديث فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث، فإن هذا مع كونه ليس من قواعد علم الحديث، لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت في الطرق القوية.
إذن الفهم الذي يتبادر إليك ما ينبغي أن يجعلك ثوب الحديث، ينبغي أن تفهم حديث تتثبت منه، إن تبقى عندك شيء فلا يرد الحديث على وجه العجل. يعني المحرين في هذا الزمان في الأشخاص لما كانت مدعوذة المعاصر العاصر رحمه الله الذي ألف كتابه السنة وهو قنبلة ورد عليه أكثر من 20 عالم من علماء الحديث. لما كان يطرح حديث أنس بن مالك البخاري لا يأتي عليكم زمان إلا ولم يريش المؤمن وهو ليس من أهل الحديث ولعله لم يسمع بالحديث أصلا والحديث البخاري وأما أقول إيش أقول؟ قال النبي قال إنه في الإسلام يعني انتشر الزمان بالزمان ليس الفهم الذي يسبق دليل منك هو صلاة فترد الحديث على الفهم الذي يخطر في بالك ويصبح فهمك هو الحكم الحديث هذه نقطة مهمة جدا ندى عليه الشيخ رحمه الله في تسجيل هذا الحديث. نعم.
قال الإمام رحمه الله وعلى هذا فترد حديث صالح مخالف لحديث عائشة فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الأدلة الكلفية كما قرره الحافظ في شرح النخبة وغيره في غيره. ولذلك قال الإمام ابن القيم الجوزية في إزال المعاد بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا وهذا الحديث حسن فإنه لرواية لأبي ذئب عنه وسماعه منه قليل قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث فيه قبل اختلاطه هذا وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد وحديث صالح لا ينافي ذلك لأنه لا يكفي أجر الصلاة على الجنازة المطلقة وإنما يكفي أجرا خاصا بصلاة في المسجد. قال أبو الحسن السيدي رحمه الله تعالى
كلام نعم
فالحديث ببيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات.
سائر صلاة الجنازة في المسجد، ما هذا اسم مضاعف، فأجر فيها غير مضاعف، صلاة الجنازة في المسجد، نسمع كلام سيدي مرة.
قال فالحديث ببيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات. فأجر أصل الصلاة باقٍ، وإنما الحديث بإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد. فيكون الحديث مفيداً لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة. وينبغي أن يتعين هذا الاهتمام دفعاً للتعاون وتوفيقاً بين الأدلة بحسب الإمكان. وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل. نعم. ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين والله أعلم. قلت وبهذا الجمع التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد. وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى والتعصب المذهبي لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم كما بينته في احكام الجنائز. فلا التفات بعد هذا البيان الى قول ابن حبان في الضعفاء وهذا خبر باطل الكلام ابن حبان وهذا خبر باطل كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ان المصلي في الجنازه لا شيء له من الاجر ثم هو صلى الله عليه وسلم ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد.
وتوهم ان فلا شيء لا ليس له عليه بكل فقال بعضه والكلام ليس كما سلم وانما هو على تاويل سلبي الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تأويل ذكر الزيلعي ان ابن ابي شيبه روى الحديث في مصنفه بلفظ فلا صلاه له ولم ارى هذا اللفظ عنده وانما رواه بلفظ فلا شيء له كما سبقت الإشارة إليه.
من الزيلة الحنفي يرى أن حديث فلا صلاة يعني الصلاة باطلة هذه وصف المنى وابن أبي شيبة رواه بأي لفظ فلا شيء له لا صلاة لا فرق بين فلا أجر ولا فلا صلاة لا. نعم.
قال
ولم أرى
هذا اللفظ عنده وإنما رواه بلفظ فلا شيء له كما سبقت الإشارة إليه في صدر هذا التقرير
فقرة
التنبيه
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نسأل الله خيرا وابتدأ الصلاة من جمال المسجد لا حرج فيها والله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يصلون على الأموال في صلى الجنائز وليس في المسجد ولا صلاة في المسجد فلا شيء له أي فلا تتضاعف صلاة الجنازة كما تتضاعف صلاة الفريضة. هذا والله تعالى أعلم. ونكفي إخواني بأن هذا هو آخر درسنا، ونعود لدروسنا بإذن الله تعالى في الأسبوع الثاني الخميس الثاني من شوال. فرمضان والأسبوع الأول والثاني والأسبوع الثاني من شوال نعود بالدرس بإذن الله تعالى. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاسئله لعل كثيرا ممن كتب هذه الاسئله او غير واحد من الاخوه كتبوها في اثناء الدرس، وقلت لكم اكثر من مره خلي السؤال في جيبك اكتب خلي جيبك ما قد محدد في الدرس، لعل الكلام اللاحق يكون فيه إجابة ما تسأل عنه سابقا. أمر على من يحب الأسئلة على عجل. ما رأيكم في كلام المقيم في الزاد عن الحديث وتوجيه المقيم الحديث؟ التوجيه صحيح. وكلام المقيم التفصيل صالح لم تقام من روى عنه قبل وبعد، قلنا هذا وقلنا أن بذلك هو راوي الحديث وانقطع على جنان المتمكن وصالح ومن أبي ذكر سمع من صالح حمل التوأمة قبل اختراق لك. هل يمكن إعادة ذكر كتاب الذي ذكر فيه ابن عبد البر كلامه؟ كتابه الاستنكار لابن عبد البر كتابان وكلاهما على موطأ الإمام مالك، وغلب الحديث على كتاب التمهيد لو اختلفوا التمهيد ولو اختلفوا الاستنكار، والتمهيد اقتله ابن عبد البر على شيوخ مالك، ارتبه على الشيوخ يعني وزع الموطأ على الشيوخ وشرح حديث شيخ الشيخ. فكتاب التمهيد بعض هنا، ولكنه كتاب كبير جدا. كان عنده عبد السلام يقول ما طابت نفسي بالفتوى حتى اغتنيت المهدي والمحلى. وقال ابن عبد البر في كتاب السير في ترجمه ابن عبد البر قال من أدمن المرأة في هذين الكتابين يعني المهدي والمحلى، ثم أدمن المرأة في السنن الكبير البيهقي وفي كتاب التوحيد بن عبد البر، واستحضر ما في هذه الكتب الأربعة فهو العالم حقا. لما ينتهي الكتب الأربعة فأنت العالم حقا. ومن الذي يقول عنك أنت العالم حقا؟ الإمام الذهبي. الإمام الذهبي أعلم خلق دار الرجال، الحافظ بن حجر المشرف زمزم كان يسأل الله تعالى أن يبلغك الذهبي في معرفة الرجال. فأعدل الناس وأعلم الناس بالرجال هو الإمام محمد بن أحمد الذهبي. فالاستنكار أفضل كتاب التجهيز على روح عليه، وشرحه شرحا يأمر عليه الصنعة الحديثية، والاستنكار فيه صنعة الحديثية. لكن الفقه لا ينزع من الاستذكار والتمهيد، والحديث لا ينزع أيضا من الاستذكار. شيخنا حفظكم الله ورد في ترجمة صالح حول التوأم التهذيب التهذيب قال الترمذي عن البخاري عن الإمام أحمد بن حنبل سمع بن أبي ذئب من صالح أخيرا وروى عنه منكرا حكاه ابن الخطاب عن الترمذي هذا الكلام. قال ابن حبان فاخترط حديثه الأخير فاخترط حديثه الأخير بحديث قليل ولم يتميز بمحقق لا تميز الحديث صالح مولى توأمة. فالحديث الذي لم يتميز يعني واحد روى عن المختلط قبل وبعد كيف يتعامل معه نقول حديثه حتى يتبين أن هذا الحديث قد رواه قبل. إذا روى قبل وبعد نقول حديث معروف، وأما من لم يروى عنه إلا قبل فالحديث ضعيف. وهذا هو الحال الحديث. هل يمكنك أن تخبرنا ملخص كلام ابن عبد المرسي في ابن عبد البر في مسألة الصلاة على النبي في النبي؟ يرى أنها سنة وقول الجماهير، وهذا فعل السلف الصالحين وفعل الناس بعد عهد أبي بكر. هناك سؤال أحد الإخوة يقول لماذا استشهدت عائشة على ذكر صلاة سهيل بن البيضاء ولم تذكر الصلاة على جنازة أبي بكر وكان في المنزل؟ هم عابوا عليها أن يمر بسعد بن أبي وقاص واحتجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تواجه هذا الكلام؟ الأقوى في مواجهة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي ما صلى إلا على صلى الجماعي، فكيف يترك عليهم؟ ما تنتقل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول أبو بكر وعمر تبقي عليه فيما بعد، وإنما هي ذكرت إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد عليهم جنس وضعهم، وهذا أقوى في الاستدلال بلا شك. كيف يفهم لفظ فلا شيء له وتؤول بأنه يعني لا شيء عليه؟ أنا أقول لك ذكرناها تناول غيره، لكن صواب الرواية إلا الزوج فقط قال فلا شيء عليه، وكل الرواة رووه بلفظ فلا شيء له، فلا شيء له ولفظ عليه الراجح أنها شاذة. لا شيء له أي ليس له أجرا زائدا، هذا تأويلكم. من الذي قال أيضا بهذا التأويل؟ التأويل لا أجر زائد، قومي، هذا قول السدي، هذا قول السدي وقول جماعات، لكن الفهم الصحيح يقضي أن القول أن مراد النبي فلا شيء لا لا شيء مع حديث عائشة الذي فيه مشروعية الصلاة، فيبقى لا شيء لا نفهمه على وفق حديث عائشة. فكيف نفهمه؟ نقول فلا شيء له من الألف جاري كمرتال كذلك كعالم الشرعي في صلاة الفريضة التي تؤدى في المسجد.
طيب، تناول حروف الجر قرأت عنه في كتاب اللغة معروف، تناول حروف الجر منقول في كل كتب اللغة. أغلب الأخوة كما قلت الكلام يعني مكرر، ولو أنهم حبسوا الأسئلة قبل اللي بعد الجواب.
غدا إن شاء الله بعد الفجر هو الدرس الأخير في منزل مرج الحمام لإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى. بعد الفجر ثم نؤجل إلى الأسبوع الثاني من شوال كما قلنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.